بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا ظهر المال بعد دفع الخمس فهل يثبت الضمان أو لا؟ قلنا استدل للضمان بدليلين. كان الكلام في الدليل الأول منهما، وكان الدليل هو عبارة عن التمسك بالقواعد التي تقتضي الضمان والمفروض تحقق موضوعها في المقام، ولا أقل من قاعدة اليد الواضح أنه يتحقق متحقق موضوعها في محل الكلام. مقتضى إطلاق الضمان هو أن صاحب اليد ضامن للمال لصاحبه قبل ظهوره وبعد شنو؟ وبعد ظهوره، كما إذا ظهر قبل الإخراج قبل دفع الخمس وبعد شنو؟ وبعد دفع الخمس. كما إذا ظهر قبل دفع الخمس هو ضامن كما قلنا بلا إشكال، كذلك إذا ظهر بعد دفع الخمس مقتضى إطلاق قاعدة الضمان هو أنه يكون شنو؟ ضامنا. وأما أدلة التخميس فهي لا يستفاد منها إلا رفع الحكم شنو؟ تكليفي، رفع الحكم تكليفي، لأنه قبل التخميس كان هناك حكمان وضعي وتكليفي، كان ضمان والمنع من التصرف في المال. بعد التخميس يرتفع الحكم التكليفي فيجوز له التصرف في المال الباقي، وأما الضمان فلا رافع له، فلا رافع له. ومقتضى التمسك بإطلاق الضمان الثابت باليد هو ثبوت الضمان حتى بعد ظهور المالك وإن دفع الخمسة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول قلنا بمناقشة يأتي الكلام عنها، وبمناقشة ثانية، المناقشة الثانية نكررها مرة أخرى لأن يبدو ما كانت واضحة كلش. مناقشة الثانية يقول لو كانت اليد هي التي توجب الضمان لكان اللازم أن نلتزم بالضمان بعد أداء الخمس سواء ظهر المالك أو لم يظهر. حتى إذا لم يظهر المالك هم لابد أن نلتزم بالضمان بعد أن أدى الخمس، لا فرق بين ظهور المالك وعدم ظهور المالك، لأن اليد موجودة في كلتا الحالتين، شنو قبل ظهور المالك واضح، أكو يد بعد ظهور المالك ترتفع اليد، هي اليد موجودة في كل منهما. فإذا كانت اليد هي الموجبة للضمان فهي موجودة حتى قبل ظهور شنو المالك، لا ترتفع اليد قبل ظهور المالك، هي يده على المال، يد هذا الشخص يده على المال، ويده بعد أداء الخمس توجب الضمان، واضح؟ سواء لم يظهر المالك أو شنو؟ أو ظهر المالك، وتلتزمون بأنه بعد أداء الخمس الضمان ثابت في كلتا الحالتين؟ قل لا، هم وش يبدون يقولون أهل الضمان؟ يقولون بأنه الضمان يثبت بعد ظهور إذا دفع الخمس، كلامنا في ما إذا أدى الخمس، يلتزمون بالضمان إذا ظهر المالك وطالب شنو؟ طالب بيش؟ بالمال، هنا يكون ضمان. زين، قبل ظهور أكو ضمان؟ لو ماكو ضمان يقول لا ماكو ضمان، بعد أداء الخمس ماكو ضمان، واضح إذا أدى الخمس يكون ضامن. دليل على أنه ماكو ضمان ولا يلتزمون بالضمان هو شنو؟ هو أنه لو كان هناك ضمان لوجب الإيصاء به كأي دين آخر ثابت في الذمة، واضح؟ دفع الخمس أدى الخمس المالك هم ما ظهر، شنو أكو دين عليه في ذمته بعد يجب عليه الإيصاء به؟ لا، هذا معناه شنو؟ ماكو ضمان. إشكال يقول شنو الفرق بينهما إذا كانت اليد هي الموجبة للضمان، إذا كانت اليد هي الموجبة للضمان بعد ظهور المالك وبعد أداء الخمس وبعد ظهور المالك فلتكن موجبة للضمان قبل ظهور المالك بعد أداء الخمس، لأن اليد موجودة في كلتا الحالتين، وهذا لا يلتزمون به. من هنا نستكشف ماذا؟ أن الضمانة لا يمكن أن يستند المن إلا اليد. واضح المناقشة زين. بالنهاية المناقشة يمكن دفعها بتغيير صيغة الدليل. الصيغة اللي طرحنا الدليل به كانت بهالشكل، أنه إنكار دلالة أدلة الخمس على رفع الضمان. أصلا أدلة الخمس مو يم الضمان، وإنما هي ناظرة فقط للحكم شنو؟ تكليفي فقط، هي ترفع المانع والحرمة التكليفية ناظرة إلى هذا. واضح؟ ليس فيها دلالة على عدم الضمان، ليس فيها دلالة على عدم الضمان. اجت المناقشة الثانية، ليش؟ لأنه يقول ماكو دليل على عدم الضمان. واضح؟ ماكو دليل على عدم الضمان قبل ظهور المالك، ومقتضى اليد هو شنو؟ هو الضمان. فهل تلتزمون بالضمان قبل ظهور المالك وبعد أداء الخمس؟ طبعا لا يلتزمون. فإجى الإشكال. وأما إذا قلنا يمكن أن يدعى هكذا تتميم أو تغيير في صياغة الدليل الأول، أن يقال أن المستفاد من أدلة التخميس ليس فقط التحليل التكليفي، وإنما التحليل زائدا رفع الضمان ما لم يظهر شنو؟ المالك. إذا الدعية هكذا بعد هاي المناقشة بعد ما تجي، واضح؟ هاي المناقشة بعد ما تجي، أن المستفاد من أدلة التخميس إذا خمست ودفعت الخمس الباقي لك حلال، يجوز لك التصرف به، وليس عليك شنو؟ ضمان الخمس. لكن شنو؟ مو مطلقا ليس عليك ضمان الخمس ما دام شنو؟ لم يظهر المالك. فيدعى أن أدلة الخمس ترفع الضمان في هاي الحالة. في أي حالة؟ في حالة ما إذا أدى الخمس وقبل ظهور شنو؟ المالك، ما قضمه. حينئذ هذا يبرر ماذا؟ التفصيل والتفريق بين ما قبل ظهور المالك وما شنو وما بعده. فيقال قبل ظهور المالك لا نلتزم بالضمان. لماذا؟ لأن أدلة التخميس تنفي الضمان قبل ظهور المالك. واضح؟ ونلتزم بالضمان بعد ظهور المالك ومطالبته بالمال تمسكا بماذا؟ باليد، وبإطلاق الضمان الثابت بيش باليد. بعبارة أكثر وضوح، أننا لو بقينا نحن واليد لالتزمنا بالضمان في جميع الصور، لكن إجا دليل رفع الضمان في حالة واحدة، وهي حالة ماذا؟ حالة أداء الخمس وقبل ظهور المالك. هنا قال ماكو ضمان فرضا، طبعا هذا كله فرضا، هنا قال ماكو ضمان، وحنا نلتزم بالضمان إلا في هذه الحال. فهو ضامن قبل أداء الخمس، ضامن بعد أداء الخمس وقبل ظهور المالك، هنا أدلة التخميس ترفع شنو؟ الضمان. أما بعد أداء الخمس وبعد ظهور المالك ومطالبته بالمال، ماكو دليل يرفع الضمان، فيبقى صالة الضمان أو الضمان الثابت باليد سابقا على حالة. فإذا يصح لهم أن يقولوا بالضمان لو ظهر شنو؟ المالك وطالب بماذا؟ بالمال تمسكا باليد. ولا يرد عليهم الإشكال أنه أي فرق بين حالة ما بعد الظهور وحالة ما قبل الظهور، لأن حالة ما قبل الظهور دل الدليل الخاص الذي نسبته إلى الضمان الثابت في الأصل، نسبة الخاص إلى العام، دل على ماذا؟ دل على عدم ضمان فيه. لو الدعية في أصل الدليل هذا المطلب، هذه المناقشة لا ترد عليه. هذا اللي أريد أقوله. زين، وسيأتي توضيح لهذا المطلب في أدلة القول الثاني، سنوضح هذا المطلب. ماذا يستفاد من أدلة شنو؟ التخميس. ماذا يستفاد من التخميس؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني للقول بالضمان هو التمسك بروايات واردة في موارد نقول عديدة مسامحة، في موارد عديدة مشابهة لمحل الكلام، مشابهة لمحل الكلام. يجمع الكل هذا، يجمع الكل هذا ظهور المالك بعد العمل بالوظيفة الشرعية في المال. مال عندي، اكو وظيفة شرعية انا عملت بها، بعد ذلك ظهر شنو؟ مالك هذا المال. هناك روايات تدل على ماذا؟ على الضمان. تدل على من؟ على الضمان. مثلا في مجهول المالك اذا عندنا رواية تدل على انه بعد التصدق به وظهور المالك ومطالبته بالمال يكون هذا الشخص شنو؟ ضامنا. واضح. اكو رواية سنقراها واردة فيما يؤخذ من اللصوص، ما يؤخذ من اللصوص، هم يقول لا ويقولونهم ما يعرف اصحاب المال، يقول تصدق به ثم يقول له اذا ظهر المالك وطالب بالمال انت له شنو؟ ضامن. واضح. الاستدلال بهاي الروايات يكون بهذا البيان، انه اي فرق بين هذه الروايات وبين محل الكلام؟ مال بيد الشخص، واضح، ومالكه مجهول لا يتمكن من الوصول اليه، وامر شرعا، عينت له وظيفة شرعية، يتلف المال على مالكه إذا عمل بتلك شنو؟ الوظيفة. واضح. فعمل بتلك الوظيفة بإذن الشارع وبأمر الشارع. أكو روايات في بعض الموارد تدل على شنو؟ على الضمان. ماكو فرق بعد بين أن تكون الوظيفة الشرعية عبارة عن التصدق كما في مجهول المالك، أو عبارة عن شنو؟ عن التخميس كما في محل الكلام. واضح. فكأنه يستفاد من الروايات الصريحة في الضمان في موارد مشابهة أن هذا لا يختص بتلك الموارد، وإنما هو مسألة شنو؟ عامة، فيمكن تطبيقها في محل الكلام. زين، الروايات شنو؟ الروايات قسم روايات عديدة واردة في باب اللقطة، وهذا بلا إشكال هم نصان وهم فتوان في باب اللقطة بلا إشكال. إذا تصدق بالمال واضح وظهر المالك يكون شنو؟ ضامن، بلا إشكال، هم فتوائيا وهم بحسب النصوص الكثيرة، نصوص كثيرة إذا تراجعوها كلش واضحة في هذا المجال. في الباب الثاني من أبواب اللقطة عدة روايات، وصرح في بعضها بالضمان، لفظ الضمان استعمل، صرح في بعضها بالضمان وصرح في بعضها بالغرامة، يغرم له إذا ظهر وطالب بالمال بعد التصدق بعد العمل بالوظيفة. واضح. كما أنه كما قلنا الفتوى أيضا على هذا، وروايات كثيرة ما داعي لقراءتها. هذا مورد. أكو رواية بشكل ما قلنا واردة في ما يؤخذ من اللصوص، اللي هو ما يؤخذ من اللصوص، أيضا رواية واردة بي أيضا ذكرت، اللي في الباب الثامن عشر من أبواب اللقطة. هاي الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم، هل يرد عليه؟ يرد المال على اللص؟ قال لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا ما تمكن من رجع على أصحابه كان في يده بمنزلة اللقطة، يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها. فإن جاء طالبها، شوف جاء طالبها بعد التصدق بها، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم. يقول تأخذ أجر الصدقة، خب ما لك شيء، الأجر لك، ما تريد الأجر تريد الغرم، يجب عليه أن يفعل شنو؟ الضمان، يعني يجب عليه أن يفعل المال. خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له. له المن يعني ها لهذا الشخص صاحب المال. رواية صريحة في الضمان بعد التصدق وبعد العمل بليش بالوظيفة الشرعية. هاي إنما ذكرت في قبال تلك الروايات الواردة في اللقطة، لأن هاي موردها مو لقطة، موردها مجهول المالك، وهذا ما يؤخذ من اللصوص شنو لقطة، اصطلاحا لا يسمى باللقطة، وإنما هو مجهول شنو المالك. إذا حدنا روايات تدل على الضمان بعد العمل بالوظيفة في اللقطة بلا إشكال، وعندنا رواية تدل على العمل على الضمان بعد العمل بالوظيفة وين؟ في مجهول المالك. من هاتين الروايتين بشيء من العناية وإلغاء الخصوصية نقدر نتعدى إلى محل الكلام. قل أي فرق بين التخميس وبين الشنو وبين التصدق؟ كل منهما له مال مملوك للغير لا يمكنه الوصول إليه. أمر شرعا بماذا؟ بإتلافه. أمر شرعا بالتصدق به أو بماذا؟ أو بدفع الخمس والباقي لك حلال شرعا هكذا. فعمل بهذه الوظيفة، ظهر المالك بعد ذلك يكون ضامن. ليش ما نقول بالضمان؟ واضح. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني نوقش فيه. أما بالنسبة إلى الرواية الأخيرة الواردة في مجهول المالك قضية اللصوص، فهي ضعيفة سندان، غير تامة سندان، هي عدة مشاكل. هاي الرواية بها علي بن محمد القاساني وبها القاسم بن محمد، كل منهما لم تثبت وثاقته، بل نص على ضعفه، نص على ضعف هذا علي بن محمد القاساني، وكذلك القاسم بن محمد أيضا، يعني ليس بالمرضي ليس بالكذا، وكلمات فيه من هذا القبيل. الرواية غير تامة سندا، فهي ما تنفعنا، خصوصا أن الرواية ما تبقي فرق بين اللقطة وبين مجهول المالك، لأن قاعد ترتب أحكام على اللقطة هي نفس أحكام على مجهول المالك، هي نفس أحكام شنو اللقطة، تعريف بالحول، تعريف حولان من أحكام اللقطة ومن أحكام مجهول الشيخ المالك. واضح من ما هي قاعد ترتب هذا الحكم على، يعني ما تبقي فرق بين اللقطة وبين مجهول المالك، وهي موردها مجهول المالك بلا إشكال مو اللقطة. على كل غير تامة سندا، ما يمكن أن يعني نعول عليها للوصول إلى نتيجة في محل الكلام، فلازم يعني نغض النظر عنها. تبقى روايات اللقطة، روايات اللقطة روايات كثيرة كثيرة، وصحيحة السند بلا إشكال، ودالة على الضمان بعد التصدق أيضا بلا إشكال، والفتوى أيضا قامت على ذلك أيضا بلا إشكال. المناقشة في الدليل الثاني تقول أن هاي الرواية وإن دلت على ذلك لكنها واردة في مورد خاص، فلا يجوز لنا التعدي منها إلى محل الكلام. واردة في اللقطة، والتزم كثير من الفقهاء بذلك، هاي واردة في مورد خاص، في محلها نقتصر على موردها ونلتزم بالضمان بعد التصدق في خصوص باب اللقطة، من قدر نتعدى إلى محل الكلام أي الضمان بعد التخميس، مستدلين بهذه الروايات في مورد خاص ما يمكن التعدي، نقتصر على هذا المورد. واضح المناقشة؟ هاي المناقشة، هاي المناقشة، هذه المناقشة في الحقيقة يعني أكو ملاحظة عليها. الملاحظة هكذا تقول بأنه القائل بالتعدي يستند إلى وجه، يجب أن ندفع هذا الوجه، مجرد أنها واردة في مورد خاص، ولكن ما يمكن أنها واردة هي في باب اللقطة، ما يمكن أنها واردة في باب اللقطة، لكن يريد يتعدى منها المال إلى محل الكلام. إيش يريد يسوي؟ مجرد أنها واردة في باب اللقطة من يقدر يتعدى هذا الكلام، يعني مو علمي. ذاك يدعي هاي الدعوة، لاحظوا كون يرد هاي الدعوة، يدعي أنه لا فرق بين هذه الروايات، ما فرق بينهما. إذا لاحظوا هيك يدعي أن المستفاد، هاي مهمة، أن المستفاد من أدلة اللقطة وهي روايات كثيرة وصحيحة، أن ما تحكم به تلك الروايات من الضمان بعد العمل بالوظيفة وبعد ظهور المالك، أن ما تحكم به من الضمان هو ضمان مستند إلى اليد المتحققة سابقا. هيك ظاهر الرواية، هيك يدعي. إذا ادعي هذه الدعوة أن الضمان الذي تحكم به روايات اللقطة في محل كلامنا، يعني بعد التصدق وبعد ظهور الشنو المالك، لما تقول له هو ضامن يغرم له يخيره بين الغرم وبين الآجر، هذا الضمان هو نفس الضمان اللي كان شنو ثابت سابقا باليد، ليس ضمانا جديدا، ليس ضمانا تعبديا، وإنما هو نفس الضمان الذي له تمام الارتباط باليد التي كانت ثابتة شوكت سابقا. إذا استفدنا من روايات اللقطة هذا المعنى، حينئذ يقال في مقام التعدي أن التعدي يكون واضح، أن التعدي حينئذ يكون واضحا. لماذا؟ لأن اليد إذا أمكن الاستناد إليها لإثبات الضمان في محل النزاع، يعني بعد العمل بالوظيفة وظهور المالك، في بعض اللقطة إذن يمكن الاستناد إليها لإثبات الضمان بعد العمل بالوظيفة وظهور المالك في محل الكلام، لأنها يدن في كلتا الحالتين، أي فرق بينهما؟ أتلاحظون أطلاقا ماكو فرق بين الاثنين، في كل منهما نفترض يد سابقا، واضح هذا واضح، وفي كل منهما نفترض أن هذه اليد موجبة علما للضمان، وفي كل منهما نفترض أن المكلف عمل بالوظيفة المأمور بها شرعا الموجبة لإتلاف المال على صاحبه، سواء كان التصدق أو كان شنو تخميس، وفي كل منهما فرض ماذا ظهور المالك ومطالبته بالمال. إذا كانت اليد السابقة توجب الضمان في هذه الحالة في باب اللقطة، فلا بد أن تكون موجبة للضمان في محل كلام، أي فرق بينهما؟ قالت لاحظون هذا. إذا فهمنا من روايات التخميس من روايات اللقطة أن الضمان الذي تحكم به مو ضمان جديد تعبدي ما نعرف شنو ملاكه، لا، هو الضمان هو نفس الضمان السابق، هو الضمان المرتبط بيش باليد، إذن اليد هي الذي أوجبت الضمان الذي حكمت به الروايات في باب اللقطة. هذا يقول أي فرق بينه وبين محل الكلام؟ أم أكو يد أم أوجبت الضمان هذا، أم عمل بالوظيفة ظهر المالك بعد ذلك، فلتكن اليد في محل الكلام أيضا موجب للضمان بعد ظهور المالك ومطالبته بالمال، أي فرق بينهما؟ هذا كلامه، هذا ما يسنجاو عنه نقول بأنه لا ذي شوارد في باب اللقطة نقتصر به على شنو؟ على مورده، كن بين الخلل في هذا الدليل، واضح اللي أقوله. ولعله لأجل ورود هذا الإشكال، لأجل ورود هذا الإشكال السيد الخوي قدس الله نفسه التزم بأن الضمان في باب اللقطة ضمان تعبدي صرف ما نعرف شنو الوجه به، ليس له أي علاقة باليد الذي فرضت شنو سابقا، حتى يخلص من هذا الإشكال ويبيح له هذا الطرح، يبيح له ماذا؟ يبيح لها يقول أنا أقتصر على مورد روايات على اللقطة ما أقدر أتعدى بعد. ليش؟ لأن هذا الضمان حكم تعبدي على خلاف القاعدة. حكم تعبدي على خلاف القاعدة يقتصر به على شنو؟ على مورد، وليس له أي علاقة باليد المفروض وجودها شنو سابقا. هيك طلع السيد الخوي. خب هذا الكلام اللي طرح السيد الخوي إلا فد لازم يعني من الصعب الالتزام به. هذا الكلام اللي طرح السيد الخوي هذا معناه أن الضمان في باب اللقطة ما لا علاقة باليد، ما لا علاقة بالإتلاف إذا افترضنا إتلاف، وإنما هو ضمان منوط بإرادة المالك واختياره. اختار الضمان أكو ضمان، ما اختار الضمان شنو؟ أكو ضمان. ما إلى سبب هذا الضمان الذي تحكم به رواية اللقطة، ليس له سبب واضح، وإنما هو منوط باختيار من المالك. ظهر المالك طلب بالمال أكو ضمان، سكت عن المال شنو؟ ماكو ضمان، ماكو سبب للضمان. هذا معنى كلامه، واضح اللي أقوله؟ يعني فصل الضمان الذي تحكم به الروايات في باب اللقطة عن اليد واضح معناه ونتيجته أن الضمان في باب اللقطة الذي تحكم به الروايات هو منوط بماذا؟ منوط بإرادة المالك واختياره، فإن اختار الضمان يثب الضمان، إذا ما اختار الضمان ماكو ضمان، ماكو سبب للضمان أصلا. هذا المطلب اللي هو لازم كلام السيد الخوي مطلب يعني لا يخلو من غرابة كما ترون، لا يخلو من غرابة، شيء غريب أن الضمان ينعط بماذا؟ ينعط بماذا؟ باختيار وإرادة المكلف، إذا أراد يصير ضمان، ما أراد مو من باب أنه يعفو، ما أراد مو يعفو، وهذا مو مصالحة مو مراضات، لا هو مجرد أن مختار الضمان ما أكبر ضمان، والحال أن الضمان له أسباب معروفة شرعا مقررة، إذا انتفت هاي الأسباب ما أكبر ضمان، مو أنه يناط باختيار وإرادة ماذا المكلف. هذا مضافا إلى أنه ظاهر روايات اللقطة إذا تتأملون بها، الروايات اللي يصرح بالضمان وصرح بالغرم، ظاهر منها أنها ناظرة لمن؟ إلى اليد، إلى الضمان الذي فرض ثبوته ماذا سابقا، وأنه ضمان جديد هي قاعد تنشئه تعبدا وليس له علاقة بالمطلب أصلا، لا وإنما هو الضمان المرتبط باليد المرتبط بالحالة السابقة، وليس ضمانا جديدا. مما يفهم منه أن الضمان في مورد روايات اللقطة هو الضمان المستند لمن؟ إلى اليد. فالإشكال يكون ثابت، مسألة التعدي عن الدليل الثاني يكون له وجه وجيه، أنه شن الفرق حينئذ بين هذه وبين محل كلام؟ في كل منهما أكو يد وهي تقتضي الضمان، وفي كل منهما عمل بالوظيفة الشرعية، هاي الروايات تحكم بالضمان، احنا لازم نلتزم بماذا؟ بالضمان. هذا تقريب الوجه الثاني، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بلي السبت ما قدرت بالمناسبة، السبت تعطيل. رواية الرواية سندها الظاهر لا بأس به، يرويها الشيخ الكليني في كاتب جزء الثامن صفحة 253 عن أبان بن تغلب وعدة، ظاهرا قضية معروفة يرويها الجماعة، قالوا كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جلوسا، فقال عليه السلام لا يستحق عبد حقيقة الإيمان حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة، ويكون المرض أحب إليه من الصحة، ويكون الفقر أحب إليه من الغنى. أفأنتم كذا؟ يلتفت إلى أصحابه، توجي تبع غناء الدرجة، الموت أحب من الحياة والمرض منه. من المرض هذا لا من الصحة. وإذا تمرض مختلف الوسائل استباحة حتى يخلص من المرض. ومنها الدعاء والتوسل بالله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا المرض، يدفع عنا الفقر، يدفع عنا الكذا. ما حد يحب المرض أكثر من الحياة. أفأنتم كذا؟ فقالوا لا والله، مو هكذا وهم صادقون. لا والله جعلنا الله فداك وسقط في أيديهم ووقع اليأس في قلوبهم. هؤلاء يعني وصلوا إلى حالة من اليأس لأنهم ما وصلوا إلى هذه الحالة، فهم ما بالغين حقيقة الإيمان. فلما رأى ما داخلهم من ذلك قال في مقام التخفيف عنهم: أيسر أحدكم أنه عمر ما عمر ثم يموت على غير هذا الأمر، على الأمر الذي نحن عليه، على غير هذا الأمر، أو يموت على ما هو عليه؟ يا هل أحب إلى؟ قالوا بل يموت على ما هو عليه الساعة أحب إليه. قال فأرى الموت أحب إليكم من شنو؟ من الحياة. نصر الموت أحب إليكم من الحياة. ثم قال: أيسر أحدكم أن بقي ما بقي لا يصيبه شيء من هذه الأمراض والأوجاع حتى يموت على غير هذا الأمر؟ قالوا لا يا ابن رسول الله. قال فأرى المرض أحب إليكم من الصحة. ثم قال: أيسر أحدكم أن له ما طلعت عليه الشمس وهو على غير هذا الأمر؟ قالوا لا يا ابن رسول الله. قال فأرى الفقر أحب إليكم من الغنى. يبدو أن هذا لتطيب الشيء، يعني يبدو أنه لتطيب خواطرهم. مسألة أن الإيمان الحقيقي يقتضي هذا، أن الإنسان يصل إلى هذه الدرجة، يكون الموت أحب إليه من الحياة، والمرض أحب إليه من الصحة، والفقر أحب إليه من الغنى. هذه مسألة طبيعية تختلف باختلاف درجات الكمال اللي يوصلها الإنسان ودرجات الإيمان اللي يوصلها الإنسان. أكو قضية معروفة على أبي ذر، يعني في الحقيقة مو على أبي ذر، على الإمام الحسن عليه السلام، أنه قيل له الإمام الحسن عليه السلام أن أبا ذر يقول الموت أحب إليه من الحياة، الفقر أحب إليه من المرض، شنو بعد؟ مرض أحب إليه من الصحة. قيل له أن أبا ذر هكذا، قال رحم الله أبا ذر، رحم الله أبا ذر. أما أنا فذكر كلاما ما معناه ما أحفظ نصه، لكن ما معناه أن أنا أرضى بالحالة التي قسمها الله سبحانه وتعالى. أنا أريد ما يريده الله سبحانه وتعالى، مولى سبحانه وتعالى. هاي بعد درجة من الإيمان، بعد أرقى من كل شيء. التسليم المطلق، أن لا يكون للإنسان إرادة، أن يكون له إرادة إلى جنب الإرادة المولوية. هذا شأن العبد، هذا العبد إذا وصل إلى حقيقة العبودية ويلغي إرادة، ما له إرادة، ما له اختيار أصلا إلى جنب الاختيار والإرادة المولوية. إمام الحسن يقول هكذا: أنا ما أقدر أقول أن المرض أحب إلي من الفقر إذا الله سبحانه وتعالى أحب إلي من الصحة. إذا الله سبحانه وتعالى أراد لي الصحة، ما أقدر أقول أن المرض أحب لي من هذا، من الصحة. أنا أختار ما يختاره الله، وأريد ما يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التسليم المطلق، وإلغاء إرادة الإنسان واختيار إلى جنب إرادة المولى سبحانه وتعالى. أبو ذر لا، كان يقول أن المرض أحب إلي، هي أهم درجة من الإيمان، درجة من الإيمان. وسر واضح حمات، سر واضح، لأن الإنسان في حالة المرض بلا إشكال، يعني إحنا نشعر من أنفسنا بالوجدان، يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه في حال الصحة بلا إشكال، وفي حال الفقر يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه في حال الغنى، وفي حال الحياة يكون أقرب إلى منه في حال القرب من الموت، يكون أقرب بلا إشكال، في حال الموت يكون أقرب منه في حال الحياة. فأبو ذر عندما يقول المرض أحب إلي من الصحة رضى هذا، لأنه يريد أن يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، رجل مؤمن رجل واصل إلى مراحل عالية من الإيمان، يريد أن يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، ولأنه يحب القرب من الله يحب لحوازم هذا القرب ومتبعات هذا القرب. إذن هو لابد أن يحب المرض أكثر من ماذا؟ من الصحة، لأن المرض حالة تجعله قريبا منه سبحانه وتعالى. ولذا قال هذا الكلام زين. ذول اللي أصحاب الإمام اللي الإمام نبههم على هذه القضية حتى هذه الدرجة هم يعني ما واصلين إلى، أكو درجات في الإيمان درجات في الكمال، فمن داخلهم هذا الحال اللي أصابتهم وأسقط في أيديهم أصابهم في النوع من مثلا اليأس وأمثاله، الإمام بين فالطريقة لطيفة لتأويل هذا المعنى، لتأويل أنه أنتم تحبون هذا أن تموتوا وأنتم على ما أنتم عليه، أو تحيون وأنتم على غير ما أنتم عليه. عندما قالوا لا نحب الموت ونحن على ما نحن عليه، قال إذن أنتم تحبون الموت أكثر من أكثر من الحياة. وهذا تأويل، وهذا يختلف باختلاف درجات الإيمان درجات الكمال التي يصل إليها الإنسان، ولعله هناك درجة أعلى حتى من هذه الدرجات التي ذكرناها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.